بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بقالنا كتير ما تقبلناش، وكنت اخدت معاكم مقدمه رساله روميا وبعدين انقطعنا. فاحنا دلوقتي لسه في اول ايه نبتدي فيها في التفسير. اول ايه بتقول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله. معلمنا بولس اتعود انه في كل رسائله يكتب اسمه في الاول عشان يعطي لهذه الرسالة صفة قانونية، يبقى الناس عارفة مين اللي باعت. الرسالة الوحيدة اللي ما كتبش فيها اسمه هي رسالة العبرانيين، ولذلك في بعض الناس مش بيعتبروا رسالة العبرانيين من رسائل بولس، وبيقولوا مش عارفين مين كتبها. الحجة في هذا انه بس ما كتبش اسمه، وهو متعود دايما يكتب اسمه. لكن الكنيسة منذ البداية، كنيستنا القبطية، ادرجت رسالة العبرانيين من ضمن رسائل بولس الرسول. حتى في القداس لما بنقرأ العبرانيين بتقري في البولس. بولس عبد. كلمة عبد ممكن تحيرنا، لأن المسيح قال لنا لا أعود أدعوكم عبيدا بل أحباء. فإزاي معلمنا بولس بعد ما انت بقيت ابن لله ترجع وتقول انا عبد ليسوع المسيح؟ احنا بالرغم ان اخذنا نعمة التبني لله وبقينا ابناء الله، لكن دي ما تلغيش ان احنا عبيد. وعندكم مثلا العذراء مريم لما الملاك بشرها بان هي تبقى ام الله، قالت له هوذا انا ايه؟ أمة الرب. صحيح يا ام، لكنها ما زالت أمة، عبدة. وحتى الناس الكويسين مننا، وارجو يكون كلنا يعني، في اليوم الاخير ربنا هيقول لك نعما ايها ايه العبد الصالح والامين. ودي حاجة ما تزعلكش بالرغم ان انت ابن، لكن لما ربنا يقول لك ايها العبد الصالح الامين تقول له فرحان، لان جه اسمك على انك عبد وهتدخل الملكوت. فصحيح احنا ابناء، لكن بنوتنا لله ما بتلغيش ان احنا ما زلنا عبيد لله. وانتوا عارفين العبد غير الخدام. العبد كان بيشترى بالمال، الخدام كان ممكن يشتغل وياخد اجرته اخر الشهر وفي اي وقت يفسخ العقد ويمشي، لكن العبد كان بيبقى احد الممتلكات، نزل سيده اشتراه فبقى زيه زي الترابيزة زيه زي التلاجة ملك. فبولس الرسول بيقول انا عبد للمسيح بهذا المعنى. طب دي حاجة ما تأذيش مشاعرك ان تكون عبد؟ يقول لا، ده انا فخور باني عبد للمسيح. وهنا في قصة رمزية احكيها لكم توضح قد ايه الواحد يكون فخور بانه يكون عبد للمسيح. يقال ان في سوق العبيد كان في بنت معروضة للبيع، وراجل غني ثري محترم نازل يشتري عبيد، فوجد هذه البنت واقفة في السوق بتتباع. شكلها بنت محترمة، ما هياش عبدة، بنت ناس. وشايف راجل شرس واقف يحوم حواليها علشان يشتريها، فوضع في قلبه ان هو يشتري البنت دي. فراح قلب فيها وقال لها بنت انت اللي جابك هنا؟ ده انت بنت ناس محترمين. فبصت له باشمئزاز واحتقار باعتبار انه هو انسان طمعان فيها وعايز يشتريها. فقال لها ما تخافيش انا هشتريك. فطبعا يعني ديرت وشها عنه كأنه انت هتعمل فيا جميل انك تشتريني، انا بحتقركم لانكم بتبيعوا الناس وتشتروها. فهي ما بسطلوش، ما ردتش عليه. وبدأ هذا الرجل في المزاد يرفع في السعر عشان ياخد البنت دي، والتاني الشرس اللي واقف قدامه يرفع قدامه، لغايه لما وصلوا لمرحله ان الشرس مش قادر ايه يدفع اكتر من كده. ففاز هذا الرجل بالبنت دي. وجه بقى الرجل اللي بيبيعها كتب له الصك العقد بتاع الملكيه. فاول حاجه عملها راح قال على جلابيته ولبسها عشان يستر عريها، وقال لها يا بنت الناس، راح فك ايدها، طبعا كانت متربطه بالحبال، وقال لها ادي كمان العقد اللي انا اشتريتك بيه، راح مقطعه وقال لها انت حره بقى شوفي حالك. فالبنت ذهلت، قال لها انت عامل من بدري بقالك نص ساعه بتحارب على انك تاخدني، وساعة ما خدتني تقول لي خلاص شوفي حالك انا مش عايز حاجه منك. راحت وقع تحت رجليه وبست رجليه قالت له خدني عبد عندك الى الابد، انا محدش هيحميني زيك، انت لو سبتني في الشوارع هبقى عبد تاني، حد هياخدني، خدني في بيتك. قال لها طب انا مستعد اخدك في بيتي بس مش عبده، ولكن تبقي زوجه. قالت له مش ممكن. هو يقول لها انت تبقي زوجتي، وهي تقول له انا خدمتك للابد انت سيدي. فهمت بقى النفس، يعني انا القصه دي بتاعت النفس البشريه، والسيد الشرس اللي عايز يشتري هو مين؟ الشيطان. واللي جاي عشان يحررني من 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 الشيطان هو المسيح، وبعد ما اشتراني بدمه اداني صك الحريه، مش اشتراني عشان يستعبدني. فانا رجعت اقول له لا، صحيح انت حررتني، ولكن انا هكون لك عبدا الى الابد. وفي اشاره في العهد القديم للحكايه دي، لما كان يبقى واحد عنده عبد يقول لك يجي في سنه اليوبيل يطلق العبد حر. سنه اليوبيل يعني بعد 50 سنه، سنة اليوبيل دي سنة موحدة، يعني سنة كذا هتبقى دي سنة اليوبيل. فكان عشان كده سعر العبد بيختلف انت مشتري سنة كام. يعني هنفترض سنة اليوبيل مثلا 2010، فاللي يشتري النهاردة عبد هيبقى اغلى من اللي يشتريه السنة الجاية. نفس العبد سعره بتدي يقل، لان هيجي سنة 2010 لازم هيطلق حر. واللي اشتراه من 30 سنة فاتوا كان أغلى بكتير لأنه يقعد عندك 50 سنة. يقولوا كده في سنة اليوبيل الأحرار بيطلقوا العبيد أحرار. لكن افرض أن العبد أحب سيده وقال له أكون لك عبد إلى الأبد، يعمل إيه؟ قال يطلعوه في أبواب المدينة. أبواب المدينة ترمز إلى ساحة القضاء، لأن كان بيجتمع فيها الشيوخ بتوع البلد وياخدوا القرارات. وبعد كده يثقب أذنه، يخرم له ودنه، ويبقى خرم الودن دوت علامة على إنه يبقى عبد للأبد برضاه. وهي دي اللي احنا بنعملها، إن الله بيطلقنا في سنة اليوبيل اللي هي صليب المسيح، واحنا بنرجع نقول له محدش هيعرف يحميني غيرك، فأنا عبد ليك إلى الأب. هو يبص لي يقول لي أنت ابني، أبص له أقول له أنا عبدك. زي قصة الابن الضال لما قال لست مستحقا أن أقول عليك ابنا، برجعني كأحد أجرائك. فأخذه بالحضن وقال ابني هذا، كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. المسيح يبص لي بنظرة الأب للابن، وانا ابص له بنظره العبد اللي ما يستاهلش انه يكون عبد نحو سيده. فاحنا متمتعين بالبركتين، ان نكون ابناء وأن نكون عبيد لله. العبودية لله على ثلاث مستويات. أول مستوى هو أن كل الخليقة عبيد لله، لأن الله الخالق، زي ما يكون هو الذي اقتناني، هو الذي خلقني، فأنا عبده بالطبيعة. فكل الخليقة، كل البشر عبيد لله. المستوى الثاني، الناس الذين دخلوا في عهد مع الله فصاروا بالفعل عبيده، بيخدموه وبيحبوه، اللي هم المؤمنين. فيبقى هنا في واحد غصب عنه عبد، لكنه بينكر دية ومش بيطيع سيده، وعبد عاق، وده هياخد عقوبته. وفي انسان تاني بإرادته قال له: يا رب انا اكون مبسوط لو كنت عبد ليك. المستوى الثالث هو بقى عبيد الله المتميزين، زي مثلا موسى النبي، لما ربنا قال عنه: موسى عبدي مات، قال لي يشوع كده: فالآن قم واعبر بهذا الشعب عبدي. هنا بقى في نوع من التخصص، فاحنا نقول ده عبد الرب، يعني ده رجل له علاقة خاصة بالله. بولس الرسول لما يقول أنا عبد ليسوع المسيح، بيحط في نفسه أنه هو فيه ثلاث حاجات: أولا أنه خليقة الله عبد، ثانيا لأنه مؤمن بالمسيح فهو عبد، ثالثا لأني زي ما قال كده مدعو رسول ومفرز لإنجيل الله، فأنا عبد على وجه الخصوص. هنا لما يقول عبد ليسوع المسيح، العبارة دي بالرغم من بساطتها ولكن بتبرز لنا لاهوت يسوع المسيح. انت عبد لمين؟ قال له ليسوع. ايه ده، انت بتعبد حد غير الله؟ قال: لما يسوع هو الله. اذا كنت عبدا ليسوع المسيح يبقى حاجة من اثنين: اما يسوع المسيح هو الله الحقيقي وانت بتعبده، واما احنا عندنا بدعة تعدد الالهة، او بنعبد احد اخر غير الله. ويمكن غير المسيحيين لما بيرفضوا الايمان المسيحي بينتقدوه، بيكونوا فاهمينها بالطريقة دي، فاهمينها ان احنا عندنا الله وعندنا اله اخر احنا اللي عملناه اللي هو يسوع المسيح، فكأننا احنا بنشرك بالله فنبقى كفر، لانك بتسجد لواحد غير الله. لكن احنا ما قلناش كده، احنا بنقول العكس: المسيح هو بعينه الله. فلما بولس الرسول يقول انا عبد ليسوع المسيح، بيعلن هنا بطريقة غير مباشرة لكنها واضحة ان يسوع المسيح هو الله. كلمة يسوع هو الاسم الذي تسمى به الله لما تجسد، يعني قبل الميلاد ما كانش اسمه يسوع، كنا نقدر نسميه الابن او الكلمة او الله، لكن كلمة يسوع اطلقت عليه لما تجسد. واللي اختار هذا الاسم هو الله بنفسه، بدليل ان الملاك وهو بيبشر العذراء قال سيدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه، لان كلمة يسوع معناها مخلص. وكلمة يسوع بالرغم ان هي الاسم البشري لله، لكن ذات نفس الاسم دوت بيبرهن على لاهوت المسيح. ليه؟ لان اسم يسوع من مقطعين: اليه اختصار ليهوى، احنا لحقنا ولا شريط مكان من وصف اللي اليه دي يهوى يعني الله، سوع او شوع يعني مخلص، يبقى يسوع معناها الله يخلص. يبقى لما يجي لي واحد يقول لي اللي خلصك مش الله، تقول له يفتح الله، لان المخلص الوحيد هو الله. وذكر في سفر أشعية آية جميلة تقول أنا هو الله ولا مخلص غيري. فلما أطلق على الكلمة يسوع، سمى يسوع، كان هذا الاسم في حد ذاته إعلانا عن لاهوته، الله مخلص. زمان كان في واحد برضو اسمه يسوع، بس كان يطلقوها ايه؟ يشوع. يشوع كان رمز للمسيح ولم يستطع ان يخلص الشعب، فكأن يشوع كان بيعلن مش انا المخلص، هناك يهوى يخلص، يهوى يخلص. في المسيح جاء يهوى وقال لنا انا هو المخلص وليس اخر غير. يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم، وانتوا عارفين له اسم اخر اللي هو عمانوئيل، الذي تفسيره ايه؟ يعني حتى الاسم نفسه يدل على لاهوت، سواء كلمة يسوع او كلمة عمانوئيل. وكلمة يسوع كلمة لها قوة الخلاص، لدرجة ان الآية تقول كل من يدعو باسم الرب ايه؟ يخلص. ويقول آية تانية ليس اسم آخر غير يسوع، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مفيش آخر غير يسوع. وآية ثالثة تقول ليس بأحد غيره الخلاص. ولذلك احنا في كنيستنا القبطية في صلوة أرجو تكونوا عارفينها وبتمارسوها، اللي هي منادات اسم يسوع. طول النهار أنادي اسمه، يا رب يسوع أعني، يا رب يسوع أنقذني، يا رب يسوع شفيني، يا رب يسوع خلصني. منادات اسم يسوع، وموجودة في التسبحة في الإفصاليات. بولس عبد ليسوع المسيح، هنا أدي أول ثلاث كلمات فيهم عمق بتاع إن المسيح هو الله. والكلمة الرابعة اللي هي كلمة المسيح، المسيح دي اللي هي أصلها المسيا، ومسيا بالعبري معناها الممسوح والمرسل. فأنت تقدر تبقى مسيح لأنك مسحت بالميرون، والأنبياء في العهد القديم كانوا مسحاء لأنهم مسحوا بالدهن المقدس، والكهنة كانوا مسحاء لأنهم برضو دهنوا بالدهن المقدس، أنبياء وكهنة والملوك. عشان كده في آية عن الأنبياء والملوك في سفر المزامير تقول إيه؟ لم يترك إنسانا يظلمهم، لم يترك إنسانا يظلمهم، بل بكت ملوكا من أجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبياء. فكلمة مسيح معناها ممسوح بالزيت، لكن كلمة المسيح الألف واللام دي بتدي له بقى إيه؟ تميز. ده مش مسيح من ضمن المسحاء، ولكن ده المسيح. عشان كده كلمة يسوع الاسم الناسوتي لله المتجسد، وكلمة المسيح هي الختم اللي بيدل على لاهوت هذا الاله المتجسد. ولذلك احنا دايما في كنيستنا في صلواتنا لما نقول كلمة يسوع تلاقي نفسك على طول لازم تقول وراها المسيح، يسوع المسيح، يسوع المسيح على طول. بعكس ما في طوائف اخرى ما بتهتمش بدي، فيقول لك يسوع 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 وما يجيبش في وراها كلمة المسيح. الكلمتين ورا بعض بيدل على اللاهوت والناسوت المتحدين اتحادا كاملا. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا. كلمة مدعو مش معناها المسمى، يعني هنا مدعو جاي من كلمة الدعوة، وهذا اللفظ كنيستنا بتستخدمه في رسامة الكهنوت. تلاقي سيدنا البابا يقولنا ندعوك يا فلان قصيصا على كنيسة كذا. ندعوك مش بمعنى we call you، مش معناها بننادي عليك ونقول لك انت قسيس، لكن انت مدعو من الله، انت معين من الله. المدعو رسولا، هنا معلمنا بولس فخور بان الله دعاه لان يكون رسولا. وقبل كده في رسالة غلاطية كان يقول لما سر الله الذي أفرزني من البطن، فبيقول أنا مدعو لهذه الرسالة منذ البطن. نقول له بطن إيه؟ ده أنت كنت ضد الكنيسة وكنت بتضطهد شعب الله وكنت في الريس، وأنت اللي كنت واقف عند قتل استفانوس وراضي بقتل، فازاي تدعي انك انت مفرز لانجيل الله ومدعو رسول وانت لسه في الحشر لسه جنين؟ كأن معلمنا بولس الرسول بيقول حتى المراحل التي مرت علي ما كنتش لسه مؤمن بالمسيح ولا بخدم خدمته، لكنها كانت مراحل اعدادية بتهيئني لخدمتي ورسالتي. والكلمة دي قالها المسيح نفسه لما تكلم عن بولس الرسول وقال لأن هذا لي إناء مختار. فبولس الرسول إناء مختار لله حتى الفترات اللي ما كانش فيها لسه مؤمن ولا بيكرز بالمسيح. كونه يتولد في طرسوس وياخذ المواطنة الرومانية كانت نوع من الإعداد علشان بعد كده يبقى له حق التجول في الإمبراطورية الرومانية بسهولة بصفته سيتيزن، ما هوش غريب معاه المواطنة. وانتوا فاكرين اللي في مرة من المرات قائد المئة مددوا بولس على النشابة عشان يجلدوه، فراح بولس الرسول نده العسكري اللي هيجلده وقال له هل يجوز لكم أن تجلدوا مواطنا رومانيا غير مقضي عليه؟ فقال له هو أنت روماني؟ قال له أنا روماني. فراح جري العسكري قال للضابط، قال له تعمل إيه؟ شوف نفسك بتعمل إيه؟ ده الراجل ده روماني. فقال له الضابط جري قال له أنت إيه روماني؟ قال له روماني. فقال له طب أنا ده أنا اشتريت الرعاوية دي بمبالغ ضخمة. قال له أنا ولدت فيها. فراح على طول قال لهم تفك قيود واعتذر، لان ما يصحش ان مواطن روماني يجلد خصوصا بدون محاكمة. فهنا ميلاده في المواطنة الرومانية كانت نوع من الاعداد عشان تديله التجول السهل لنشر الانجيل. وبعدين بالرغم ان هو روماني المولد لكنه يهودي الديانة، ومش كان يهودي وبس، ده كمان كان في الريس، وفي الريسي معناها دارس للناموس ومدقق. وتربى عند قدمي مين؟ غملائيل معلم الناموس. اقول له ده مش كان تضيع وقت؟ يقول ده كان من ضمن الخطة بتاعت الاعداد، مش تضيع وقت، كان الله بيرتب حياته وبيهيئه عشان يكون اناء مختار. كأن ربنا عايز يقول هسيبه يتعلم الناموس بالطريقة اليهودية ويصير معلم للناموس، وبعدين هاخده أنصره، فكل المجهود اللي اتعمل فيه يصير لصالح المسيحية. كل ما درسه في العهد القديم وفي الناموس يصير موضوع كراسته. عشان كده كان اكتر واحد فاهم في الناموس وشرح العهد القديم هو بولس الرسول، فهو مدعو رسولا منذ البطن. هنا دي تعرضنا لقضية، تقول طب كده مفيش ظلم، شمعنا بولس كان مفرز لخدمة ربنا من بطن امه وانا ما كانش كده؟ بمنتهى البساطة كان هيبقى ظلم لو كان الله اختار بعض الناس لدخول السماء والباقيين ما اختارهمش، لكن الموضوع ما هو الظلم، لان الله اختار بعض الناس لخدمته مش لدخول السماء. كونه بيختار واحد لخدمة الله مش معناها بيديله امتياز خاص، ولكن بيديله مسؤولية. وكان لابد ان الله يختار بعض الناس لخدمته علشان يبقى في الكنيسة في خدام ومخدومين، في كهنة وفي شعب، في انبياء وفي شعب. لكن هذا الاختيار لا يحتم خلاص الانسان المختار. يعني انا ساعة ما اختاروني قسيس ما حطش بقى في بطني بطيخة صيف يقول الحمد لله ربنا اختارني ابقى قسيس يبقى هدخل السماء، هدخل السماء. لا، ده اختيار للخدمة وليس اختيار للخلاص. ودي قضية كبيرة هنتعرض فيها واحنا بندرس رسالة روميا، لان هو تعرض للقضية دي، حكاية الاختيار. المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله. كلمة مفرز واضح ان معناها واحد اتعزل عن الناس علشان حاجة محددة. هو قال ان هو انا مفرز لإنجيل الله، وهنا بينبر على حاجة، لان كلمة فريسي معناها مفروز، لانه كانوا بيفرزوا نفسهم، يعزلوا انفسهم عن الشعب باعتبار ان الناس انجاز وهم اطهار فينعزل عن الناس. وكان يلبس ملابس خاصة بالفريسيين، والثياب بتاعته ليها اهداب وفي جلاجل او شخاليل كده تخليه هو ماشي يعمل صوت عشان الناس تعرف ان في فريسي معدي فما يلمسهوش. ودي اللي قالها المسيح لما كان بينتقدهم، لانكم تعرضون اهداب ثيابكم، واخدين بالكم؟ فكان يبقى الهدف منها ان هو عشان هو ماشي محدش يسلم عليه الا اذا كان طاهر، لان ده راجل فريسي فعازل نفسه عن الناس. ولو قلت له انت معزول ليه عن الناس يقول عشان انا متخصص في الناموس، فخره انه معزول ليتخصص في الناموس. النهاردة بولس الرسول بيقلبها، قال انا مفرز لانجيل الله مش للناموس. اقول له طب والفريسية بتاعتك؟ يا ده كان زمان وجبر، انا الان مفرز لانجيل الله. وهنا كلمة انجيل الله كلمة صغيرة برضو لكن فيها معنى كبير. لو مسكتوا انجيل مرقص هتلاقي مكتوب في اولها ايه؟ بدء انجيل يسوع المسيح. تقول لي طب ما تيسرك على حل، هو انجيل الله ولا انجيل يسوع المسيح؟ هتقول لي لا، ما احنا راسين من زمان على الحل، لان الله هو يسوع المسيح. ايات كتير كده خلي بالكم، زي مثلا لما يقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يبقى اللي سفك دمه هو الله، يبقى المسيح هو الله. مش عايز بقى مغالطات من الناس اللي بينكروا لاهوت المسيح. فكلمة انجيل الله معناها ان المسيح هو الله، حتى لو كان هنا بيتكلم عن الاب. كلمة انجيل الله هنا يقصد بها انجيل الاب، لان الآية اللي بعديها بيقول عن ابنه، فإذا كان الإنجيل هو إنجيل يسوع المسيح وبعدين يرجع يقول ده إنجيل الله، علامة الاتحاد الكامل بين الأب والابن، مفيش انفصال. تقول لي طيب ليه بالرغم ان هو انجيل الله او انجيل يسوع المسيح بنقول انجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا وانجيل يوحنا؟ اقول لك زي بالضبط الكنيسة اللي احنا فيها كنيسة الله واسمها كنيسة العذراء، وكنيسة تانية اسمها كنيسة ماري جرتس، لكن هي كنيسة الله، كنيسة الله التي على اسم القديس فلان، مذبح الله الذي على اسم القديس ابو سفير، انجيل الله الذي على اسم القديس مات. فاحنا ما اختلفناش، ما طلعناش بره يعني. يبقى بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله، عايز يقول بقى انا فيا الثلاث صفات الحلوين دول، ان انا عبد مش ملك نفسي، ان انا رسول علي رساله فويل لي إن كنت لا أبشر، وأنا متخصص لإنجيل الله ما عنديش حاجة غيره. ففي الآية الأولى كده كشف لنا عن شخصه وعن اشتياقاته. طب أنت بتكتب لنا ليه؟ يقول نمرة واحد لأني عبد لله، لأن في رسالة، لأن أنا بتاع الإنجيل عايز أقول لكم عنه. أرجو أن يكون المسيحيون هكذا. أنت داخل شغلك، أو الطالب داخل دراسته، أو في بيتك، ما هي الرسالة التي تحملها للمجتمع اللي أنت تشتغل معاه عايش معاه؟ هل أنت مفرز لإنجيل الله، ولا الإنجيل ده على الهامش ملوش، أنا مش ملياش دور؟ هل أنت هتكتفي بأنك تكون أحد المؤمنين، ليس لك رسالة وليس لك دعوة ولا إفراز ولا تجند لإنجيل الله، ولا هتشيل معانا النير وتحمل الحمل وتاخد في الآخر الأجرة من السيد؟ بعدين يقول إنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه. هنا بيربط ربطة جميلة بين العهد القديم والعهد الجديد، لأن فيه ناس بيحتقروا العهد القديم ولا يقدسوه. الناس دول من زمان كان في بدعة اسمها بدعة ماركيون في العصر الرسولي، بتعتبر العهد القديم مش محترم زي العهد الجديد يعني. وبولس الرسول كان متهم بانه بيغير العوايد وبيلغي اليهودية، واليهود زعلانين منه. فهنا في الآية دي بيقول لا يا جماعة، انا بحترم الانبياء، وياما اتكلم بعد كده عن الانبياء، وفي الآية اللي بعديها بيقول ان يسوع صار من نسل داود، فانا بحترم الانبياء. لكن في فرق بين ان احترم العهد القديم بكل ما فيه من نصوص واحداث واشخاص، وبين ان انا اعيش كيهودي اتهود. ادينا احنا المسيحيين نحترم جدا العهد القديم، لكن ما احناش يهود، مش بنكتفي بيه. غير بدعة مرقيون، حتى في العصور الحديثة هناك بعض الطوائف لا تحترم العهد القديم، ولما تيجي تتكلم يقول لك لا ده عهد قديم، احنا في عهد النعم. يعني ايه ربنا غير رأيه يعني ولا ايه؟ فيش اسمها حاجة عهد قديم وعهد جديد، لان الكتاب المقدس كتاب واحد، وكل ما فيه احنا ملتزمين بيه، بس مع تحفظ واحد، أن ما كان رمزا في العهد القديم وتحقق في المسيح خلاص مش اتلغى، اتحقق. فاحنا مش بنعمل ذبائح دموية الآن، لأن في عندنا التناول، مش بنعمل الختان عشان في معمودية، فتحقيق لكن مش إلغاء، لكن مازلنا ملتزمين بالوصايا الأدبية، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، كل حاجات دي وصايا موجودة، وكل ما قلت في العهد القديم موجود، الكهنوت والنبوة والمذبح وكل حاجة موجودة بس بالطريقة المسيحية. فإحنا بنحترم العهد القديم ونقبله لكننا لا نتهود. يبقى هنا بيقول الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة. هنا بيختم معلمنا بولس على صحة الأنبياء وعلى قداسة الكتب القديمة، قال دي كتب مقدسة، وأن الإنجيل اللي احنا بنبشر به ما هوش منفصل، عامل زي ما يكون واحد بيبني عمارة، فبنى البدروم والدور الأرضي والدور الأول، وجه ابنه يكمل، مش من المنطق ولا من العقل انه يهد كل اللي عمله ابوه ويبتدي من جديد. عشان كده المسيح ما قالش، او اسف، قال ما جئت لانقض بل لاكمل. ينقض يعني يهد، ما جاش، مش جاي عشان يهد، الموجود موجود هكمل عليه بقى، هبني الادوار العليا. فالانجيل هنا تكميل للعهد القديم وتتميم له وتحقيق لنبواته. وبعدين هنا معلمنا بولس كمان بيبرز صفة فيه ان هو موعود به، الذي سبق فوعد به انبيائه. فكلمة انجيل معناها البشارة المفرحة. في العهد القديم كنت دايما تسمع انذارات وتحذيرات وويلات. بصراحة الوحيد اللي قال لنا اخبار مفرحة اشعياء، ولذلك يقول لك اشعياء النبي الايه؟ الانجيلي، لانه بيتكلم عن اخبار مفرحة، وكلمة انجيل يعني البشارة المفرحة، ايفانجيليون، ايف يعني كويس، حلو، جيد، انجيليون يعني رسالة، منها كلمة انجيلوس يعني ملاك او رسول. ايفانجيليون معناها رسالة حلوة. في العهد القديم كان يتكلم عن انذارات وتحذيرات وغضب الله اللي نزل على البشر، ولما كان يقول لهم اخبار مفرحه، ابتهج يا صهيون هوذا ايه ملكك ياتيك. فلما كان يقول اي اخبار مفرحه كان يتكلم عن المسيح، ويتسميه على طول دي ايه مسيانيه، وده نبي انجيلي، ودي كلام ده عن العصور اللي هتيجي. فإذا هنا الإنجيل البشارة المفرحة سبق فوعد بها الله بأنبيائه في الكتب المقدسة. عن ابنه، يعني عن ابن الله، وكلمة الابن معناها أنه من نفس جوهر الآب، نفس جوهر الله. لأن أي واحد فينا لما بيخلف ابن من نفس طبيعته، human being، عمرنا ما هنتوقع ان في بني ادم يخلف قرد ولا حصان ولا حاجة، مش ممكن. فدايما الابن بيبقى من نفس جوهر الاب، بس الفرق بيننا وبين الثالوث، خلي بالكم من دي، ان انت بتخلف لما بتتجوز، لكن الاب ما عندوش جواز، مفيش زواج. والحاجة التانية ان انت زمان قبل ما تتجوز وتخلف ما كنتش اب، ولما اتجوزت وخلفت بقيت اب، فانت اتغيرت طبيعتك، ما كنتش اب بقيت اب، لكن الله لا يتغير. فالله اب منذ الازل، يبقى معاه ابن من امتى؟ منذ الازل. مش ممكن يكون هناك لحظة فيها الاب ما كانش اب وبقى اب، ومش ممكن يكون اب من غير ابن. فالابن والاب كائنين في الجوهر الالهي منذ الازل، الابوة والبنوة بدون انفصال، ومن نفس الجوهر اللي بيوصفه قانون ايمان، نور من نور، اله حق من اله حق. خلي بالكم في بعض المسيحيين وممكن حد من اللي قاعد يكون فاهم كده، ان المسيح اسمه الابن عشان اتولد من العذر، سموه الابن لانه مولود من العذر. لا، المسيح اسمه الابن منذ الازل. انتوا بتقولوها في قانون الايمان، مولود من الاب قبل كل الظهور، فهو ابن. التعبير الكنسي مونوجينيس، يعني الوحيد الجنس. وكلمة جنيس في اليوناني مش معناها بس الجنس، لكن معناها كمان الولادة. حتى انتوا في لحن أجيوس، ولذلك الكنيسة احيانا بتلجأ للمصطلحات اليوناني عشان تشرح بها اللاهوت. في لحن أجيوس بتقولوا إك بارثينو جنيتيس، إك يعني أوت أوف، بارثينوس يعني فيرجن عذراء، جنيتيس ولد، الذي ولد من عذراء، فجنيتيس معناها مولود. فلما أقول مونو جنيس جاية من الجدر بتاع جنيتيس دوت، معناها المولود الوحيد، المولود الوحيد. فمونوجينيس دي معناها منذ الأزل، اسمه المونوجينيس أو اسمه الابن، ابن الآب. لما اتولد من العذراء أخذ لقب جديد اسمه ابن الإنسان، فهو ابن الله منذ الأزل، ابن الإنسان في ملء الزمان، واسمه الابن الوحيد منذ الأزل. حتى عشان كده تلاقوا معلمنا يوحنا في انجيله يقول لك ايه، الله لم يره احد قط، بعدين الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر، هو اللي جه قال لنا، فهو كان ابن موجود في حضن الاب منذ الازل والى الاب. وتسمعوها في الاسم بتاعت اليومين دول، اسمة الميلاد، لما نقول ايه، الذي أرسل نوره الحقيقي ابنه الوحيد يسوع المسيح، الكائن في حضنه الأبوي كل حين، أتى وحل في الحشى البتول غير الدنس. الكائن في حضن الآب معناها جوه جوهره، يعني ما همش منفصلين عن بعض. أنا بشرح ليه دي، لأن المسيحيين كتير مش فاهمين يعني إيه ثالوث، ويقول لك الله انت هتلخبطنا ليه، مش الاب هو الابن؟ اقول لك لا، الاب مش هو الابن، انت اللي بتلخبط الدنيا. يعني ايه بالاب هو الابن؟ الاب غير الابن، ده اب وده ابن، بس مش منفصلين، مش منفصلين. الابن هو الذي تجسد وصلب على الصليب، هكذا احب الله، ده الاب، العالم حتى بذل ايه؟ ابنه، وبص علينا السماء قال هذا هو ابن الحبيب، والابن بصله قال له يا ابتاه اغفر لهم، وقال الهي الهي لماذا تركتني. يبقى في حوار هو حاصل بين الاقنومين، فيبقى المسيح هو الابن الوحيد، بمعنى انه الوحيد الذي ولد من الاب، وولد من الاب قبل كل الدهور، والميلاد بتاعه من الاب ما هواش فعل ماضي ولكنه فعل مستمر. عشان كده بنقول مولود من الاب قبل كل الدهور، ما بنقولش ولد من الاب قبل كل الدهور، وبنقول مولود غير مخلوق، لان طبيعته خارج من الاب بطريقة الولادة، الاب ما خلقهوش، وإلا يبقى عندنا اله خالق واله مخلوق وحاجة مش مظبوط. عن ابنه الذي صار من نسل داود بحسب الجسد. انا هقف عند هنا عشان ايه ما تخافوش ان انا هقعد للصبح ولا حاجة، هقف عند الآية دي رقم 3. عن ابنه الذي صار، كلمة الذي صار لازم نشرح. نمرة 1 بتدي معنى ان المسيح كان موجود قبل ما يتولد من العذر وصار بشر، يبقى هنا دي بتشرح وبتبرهن الوجود السابق للمسيح قبل أن يولد من أم العذراء، عكس أي واحد فينا. في حد فينا كان موجود قبل ما يتولد من والدته؟ لو حد بيؤمن بهذا الإيمان، عقيدة وثنية اسمها تناسخ الأرواح، كانت عند المصريين وعند الهنود والحاجات دي، إن الواحد كان له وجود قبل كده وجه مرة تاني. لكن الكنيسة المسيحية لا تؤمن بتناسخ الأرواح. الوحيد اللي كان موجود قبل أن يولد من أمه هو السيد المسيح، ولذلك لما ولد قلنا عنه أن الله تجسد، لأنه كان موجود بس ما كانش ليه جسد، فأخذ جسدا. الجسد اللي أخده مش غريب من عننا. كان ممكن المسيح يتجسد ازاي؟ يجيب جسد من عنده من السماء، ينزل في وسطينا انسان ماشي على الارض دم ولحم، بس ملوش ام ولا اب غير الاب السماوي، ونقول له ايه جسدك ده؟ يقول هو انا اللي خلقت لكم جسد؟ ما عرفش اخلق نفسي جسد؟ مش محتاجين، مش محتاج ام. طب ليه ما عملش كده؟ كان هيبقى غريب عن جنسنا وطبعنا، ما هواش هيومن بينج، ما هواش ابن آدم. وعشان كده تلاحظوا جماعة ان المسيح دايما كان ينبر على انه ابن الانسان. احنا نقول له انت ابن الله، هو يقول لك وانا ابن الانسان. ابن الانسان ما جاء جاء ليطلب ويخلص ما قد ايه؟ ما قد هلك. فدايما يتكلم عن نفسه انه ابن الانسان، ما كانش ممكن يقولها الا اذا كان لي ام ومولود من جسد، من جهه الجسد. فعشان كده يقول لك عن ابنه الذي صار من نسل داوود من جهه الجسد، يعني بقى من طبيعتنا. كلمه صار قلت لكم في معنيين لازم نركز عليهم. المعنى الاولاني شرحته، اللي هو ان المسيح كان له وجود سابق قبل تجسده. لكن المعنى الثاني كمان مش معناها انه تحول. سارة ممكن تتفهم منها التحول، يعني لو انا عندي كوباية مية وحطيت عليها الاسانس بتاع شربات، تحولت الكوباية لكوباية شربات، واخد بالك؟ ما اقدرش اقول بقى مية ده شربات. او اي تحول كيميائي تتحول من منظر لمنظر، خلاص بقى في تحول. فكلمة صار ما فيهاش المعنى بتاع التحول، ولذلك احنا بنسميها في القداس بغير استحالة، يعني ما فيش تغيير في الطبيعة. كلمة استحالة في العربي جايز نفهمها، يعني لما يقولك مستحيل، لا يمكن. استحالة هنا بمعنى ايه؟ تغيير الطبيعة. فنقول عنه في القداس غير المستحيل، يعني غير المتغير. وبغير استحالة معناها من غير ما يفقد لاهوته، لم يتحول من حالة الى حالة. لما تقول والكلمة صار جسدا، مش معناها بطل مبقاش كلمة، هو الكلمة لكنه ايضا صار جسدا. لما تقول الله صار انسان، معناها بنقول في التسبحة لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر، لكن هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا. فيبقى صار لا تحمل معنى الاستحالة، ولكن بتحمل معنى إيه اللي استجد، إنه أصلا هو ابن الله، والآن صار أيضا ابن للبشر من نسل داود من جهة الجسد. معنى كده ان المسيح اتغير، لانه ما كانش متجسد وبقى متجسد. الله لا يتغير، طبيعة الله لا يتغير. عامل زي رقم المليون، اسف، رقم الملا نهاية، رقم لا يتغير. زود له نقص له حشيل حط فيه في الاخر يطلع في الرياضة ايه ما لا نهاية. اطرح ما لا نهاية ناقص مليون يساوي ما لا نهاية. طب حط عليها 10 مليون ما لا نهاية. فطبيعة الله زي طبيعة رقم المليون ما لا نهاية انه لا يتغير لا يتغير. عشان كده التجسد لا يعتبر تغييرا في اكنوم الابن، لان طبيعة الابن وطبيعة الاب وطبيعة الروح القدس انه لا تغير. يبقى هنا بقى بولس بيقدم نفسه عبد يسوع المسيح مدعو رسول مفرز لانجيل الله، الانجيل اللي انا هقول لكم عنه سبق الله الاب وعد به عن طريق الانبياء في الكتب المقدسة، والموضوع بتاع هذا الانجيل ابن الله عن ابنه اللي بقى ابن